إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصل بنا المقام إلى شرح حديث زيد بن ثابت، وأخرجه مسلم من طريقين، وهو في صحيح البخاري في 3 مواطن، ومداره عند مسلم على رواية سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت. أخرجه من طريقين، من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند الجزاري عنه، يعني عن سالم، ثم ذكر متابعا لعبد الله بن سعيد وهو موسى بن عقبة، وساق الإمام مسلم لفظ عبد الله بن سعيد، وأوجز واختصر لفظ موسى بن عقبة. ولفظ عبد الله بن سعيد عن سالم عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال: استجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير. قلنا استجر القطع، والحجر أصله المنع، وصاحب العقل صاحب حجر، لأنه صاحب، لأنه يمنعه عن الردى وعن الهوى. احتجر امتنع، أي استجز مكانا خاصا في فترة من حياته، لما كانت حجرة أزواجه صلى الله عليه وسلم يرى أنه يدخل حرجا أو ضيقا على نسائه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل يصلي في مكان احتجره خاصة من مسجده بجانب حجرته. وأما في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم فداوم على القيام في بيته. وقلنا صحف ابن لهيعة الخبر فجعل بدلا من احتجر احتجم، وهذه غفلة منه، لأنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة ولم يسمعه من المشايخ، والذي يأخذ الأحاديث دون رواية ويعتمد على الصحف والكتب فحسب، فإن هذا من مدعاة الوقوع في الزلل والتصحيف والتحريف، فإن بركة العلم أن يتلوه المشايخ والعلماء وأن يتلقاه الطلبة بالجثو على الركب بين يدي المشايخ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قال قبلها: وإن كانوا من قبل، قال من قبلها: هو الذي بعث في الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. وهذا يتناسب مع أهل النار لما قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نعقل ما نسمع، لو كنا نسمع، فالسماع في العلم مقدم على القراءة، وأبرك من القراءة، والسماع مع القراءة أفضل وأحسن، وضبط الصدر خير من ضبط السطر. أن تنقل الكتاب والحديث والآية والخير من الكراس إلى الراس خير من أن تعتمد على الكراس، أن تجعل قلبك مستودعا للخيرات والبركات والمله والحكم والمواعظ، وعلى رأس ذلك كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بلا شك أفضل. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من بيت، أي خرج من بيته إلى المسجد يصلي فيها، أي يصلي في تلك الحجيرة وهي تصغير حجرة، وكانت آنذاك خالية من الناس، إذ كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم عامة الليل، وكان يقوم بعد منتصف الليل بقليل. قال: فتتبع إليه رجال عرفوا موضع صلاته واجتمعوا إليه وتتبعوا أمره. وفي هذا إشارة إلى شدة تعلق قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على الاتباع، والحرص على أن يفعلوا فعله، وأن يقتدوا بهديه، وأن يصلوا بصلاته. فتتبع إليه الرجال أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا يصلون بصلاته أي يقتدون بصلاته. وفي هذا فوائد وأحكام، منها جواز النافلة في المسجد، وهو تبرير الإمام النووي، جواز النافلة في المسجد، ومنها جواز النافلة في الجماعة، وجواز الجماعة في غير الفريضة في المسجد، ومنها جواز الاقتداء بمن لم ينوي الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلي وحده، وكانوا يصلون خلفه، فنية الإمامة ليست واجبة لا على الإمام ولا على المأموم، ففيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة. قال: ثم جاءوا ليلة، قال أي صحابي زيد بن ثابت، قال: ثم جاءوا ليلة أي ليلتان، فحضروا إلى جنب الحجيرة، وأطفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي زيد، فلم يخرج إليهم. عائشة والأحاديث التي مضت، وقد سبق الحديث المطول برقم 761 ونحن قريب عهد منه، وتبين لنا من خلال جمع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 3 ليال وأبطأ عنهم في الليلة الرابعة، فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة، فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. يا الله، لما تجعل شيئا يسيطر على عقلك ولا تقدر الأمور التقدير الشرعي الصحيح من جميع الجوانب، قد توغل في خلاف الحسن، وقد توغل في المرجوح، وأنت تريد الحق. فالموفق والذي يريد السداد، الذي يزن الأمور من جوانبها كلها ولا ينظر إلى شيء وتغيب عنه أشياء، هؤلاء من شدة اقتدائهم وحبهم بالصلاة خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم، لما أطأ عليهم في المرة الرابعة رفعوا أصواتهم، فلما رفعوا الصوت والنبي يسمعهم والنبي يعلم انتظارهم، ولكنه بأبي وأمي، هو رحيم بالمؤمنين، هو رحيم بهم وبغيرهم، خشي صلى الله عليه وسلم أن يكتب القيام بما في ذلك قيام رمضان، خشي صلى الله عليه وسلم أن يكتب القيام في جماعة، وألا يتمكن العابد إن لم يجد من يقوم معه، ألا يتمكن من مناجاة الله. فمن رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لنبيه أن يخرج، وتقصد النبي عدم الخروج، وهذا من فعل الترك، والترك فعل كما ذكرنا في أكثر من مرة، وهذه الحادثة من المفردات الكثيرة التي مرت بنا ونحن نشرح كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم في أن الترك فعل، إذ تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج، وينبغي لمن يقتدى به ومن يضعه الناس موضع القدوة ينبغي أن ينظر إلى فعله وينبغي أن ينظر إلى تركه وليس فقط إلى فعله، فينبغي أن يتعاهد فعله وأن يتعاهد تركه وأن يربي الناس وأن يكون قدوة بالفعل والترك. فالنفس قد تجنح وقد تميل لشيء يصعب على من يريد أن يتربى عنده وأن يقتدي به أن يفعله، فينبغي أن يرحم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم رفعوا أصواتهم وحطبوا الباب، ومعنى حطبوا الباب أي رموه ونقروه بالحصى الصغير، وفي كل هذا حرص منهم على أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. قال زيد فلم يخرج، أي في المرة الرابعة، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، خرج غضبان، يريدون المصلحة الخاصة بهم، والنبي يريد الرأفة والرحمة ورفع المشقة عن الأمة إلى قيام الساعة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى وضع هذا الحديث كما ذكرت لكم في ثلاثة مواطن، من بينها كتاب الأدب، والموطنان الآخران يأتيان بعد قليل على الطريق الثاني لما نتكلم عن طريق حديث زيد الثاني. في هذا الموطن وضعه في كتاب الأدب وبوب عليه بقوله: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، ما يجوز للغضب والشدة لأمر الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وخرج إليهم مغضبا من أجل الله، من أجل أمر الله سبحانه وتعالى. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. طالب العلم الحريص على العلم، حريص على الطلب، عنده ولعة ولهفة ونهمة وهمة، على وجه يرى أن الشيخ إن لم يلبي له حاجته بالطريقة التي يريد وفي الوقت الذي يريد وبالمقدار الذي يريد وفي العلم الذي يريد وفي الكتاب الذي يريد، يعتبر شيخه قد فعل جرما، ولعله يطلق لسانه فيه بالسلب. وهذا أمر يشاهده، وبعض الناس ينقلب من أشد حالات المحبة إلى أشد حالات البغض والكره، ولما يسأل يقول: أنا أردت أن أقرأ كتاب كذا على الشيخ، والشيخ ما نعني أن أقرأ الكتاب. طيب إيش حكم الشيخ إذا ارتكل الكتاب؟ أنت انقلبت هذه القلبة، لماذا؟ الشيخ فعل ما هو أدرى منك بمصلحتك ومصلحته ومصلحة الأمة، والمصلحة التي تخص الأمة مقدمة على المصلحة التي تخص الفرد. فبعض الناس من شدة لهفته يغيب عقله ويضطرب ميزانه ولا يحسن، كما فعل القعنبي. القعنبي قصد مجلس شعبة بن الحجاج، فدخل مجلس شعبة فوجد شعبة قد فرغ مجلسه، انتهى من مجلسه، فغضب أو تأسف أسف. الطلبة اليوم ممن هم من أقرانه يروون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعبة، هو لن يرويها إلا من طريقهم، فيصبح الأقران شيوخا له في الرواية، وهذا أمر يعز على النفس آنذاك. فسأل عن بيت شعبة فدل عليه، وكانت بيوت الناس قديما تغطى بالقماش وليست لها أبواب، فدخل الباب ودخل البيت وأصبح يبحث عن شعبة، ثم وجده جالس على الحمام البلوعة الشيخ بعد الدرس يقضي حاجته، يحتاج الحمام، يحتاج الطعام، والشيخ ليس تحت يعني ما يطلبه المستمعون. فوجده جالس على البلوعة، فوقف أمامه وقال الفوت اروي لي ما أمليته في المجلس. أين عقل هذا؟ هذا شيخ الشيخ البخاري عبد الله بن مكتب القعنبي، تلميذ لمالك وشيخ الشيخ البخاري وشيخ الشيخ مسلم. قال الفوت، الفوت اروي لي ما فاتني في المجلس. فقال يا هذا دخلت بيتي دون إذني، ثم بقيت تفتش علي حتى وجدت رجال تبع البلوعة، ما بي أروي عنه. قال اسمعني اسمعني. فقال له اسمع، ذكر له حديث المنصور ابن المعتمر عن الشعبي، حديث منصور المعتمر عن الشعبي عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلما فرغ قال له والله لا لن أحدث في مجلس أنت فيه. فكان في كل مجلس يقول أين القعنبي، يقول أنا، يقول اخرج، فيطرده ثم يحدث. فبعض الناس من شدة حرصه على الخير لا يحسن تقدير الأشياء ولا يحسن أن يضع الأشياء في أماكنها. ونراه ونرى بعضهم، ما زلنا نرى أن بعضهم غضب غضبا شديدا ويتكلم بلسان حاد طويل، بل وصل الحال ببعض التلاميذ، ببعض تلاميذ شيخنا ممن كان يخدمه وكان يقوم على رعاية شأنه، وكان الشيخ ينزل عنده وفي مكتبته، لما رأى من الشيخ صدودا في صورة مثل الصور ارتد عن دينه وأصبح كافرا وعياذ بالله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المسائل، أن يكون دينك على هواك وأن يكون دينك على مزاجك، فهذه مسألة خطيرة خطيرة جدا، وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا كذلك. لكن هذه فائدة أحببت أن أذكر شيئا مثيلا لها. قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، هذا الصنيع وهذا الطرق وهذا الحذف بالحجارة، هذا الحرف، خشيت أن يصبح القيام، إما قالوا إما أن يكون فرضا عليكم، أو قالوا بضميم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. قالوا فقوله بعده قال فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. قال هذا دلالة، خشيت أن يفرض عليكم في جماعة، وليس المراد أن يفرض عليكم أي أن يتحول القيام من الندب إلى الفرض. فالحديث عائشة وغيره الذي فيه خشيت أن يفرض عليكم مع ضميم قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بالصلاة في بيوتكم يرجح أن يكون المراد بأن تكتب صلاة القيام في جماعة. ثم قال فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. نسمع الطريق الثاني، وبه ختم الإمام مسلم رحمه الله تعالى الباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بنز قال حدثنا مهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن موسى بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر عشره وزاد فيه ولو كتب عليكم ما كنتم به.
هذا الحديث كما قلنا فيه متابعة موسى بن عقبة لعبد الله بن سعيد الفزاري في الطريق الثاني وكلاهما يروي عن أبي النضر ثالث بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير. هناك وقع شك، هنا قال من خصفة أو حصير، هنا وقع جزم بأن الذي احتجر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجيرة إنما هو من حصير. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي، وأبهم العدد، والعدد كما ذكرنا ثلاث ليالي، والرابعة هي الواقعة التي أخبر عنها زيد حتى اجتمع إليه ناس، أي في المرة الرابعة. قال فذكر نحوه مسلم، قال فذكر نحوه مسلم لما بين وهم حديث عبد الله بن لهيعة في كتابه التمييز، وذكرنا ذلك مفصلا في الدرس الماضي، ساق الحديث من هذا الطريق وزاد عليه ألفاظا، فقال زاد على قوله في صحيحه حتى اجتمع إليه ناس، قال ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح بأن يخرج إليهم، ثم قال وساق ما ذكرها هنا. البخاري روى هذا الحديث برقم 7290 في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وبوب عليه بقوله باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلفه ما لا يعنيه. لا تتكلف ما لا يعنيك، كن وقورا، كن هادئا، لا تكن عجلا، وأن طالب علم يغلب عليك السكوت. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس لم يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا 14 مسألة، وفي رواية 17 مسألة طوال العمر. وكان الرجل إذا دخل وسأل وطول في السؤال كانوا يعلمون أنه عربي، عربي في غلظة. فبعض الناس يسأل ويكثر من سؤال ولا يراعي حال الشيخ ولا يجد في نفسه وفي قلبه مهابة ويفرع في الأسئلة. وأسوأ أنواع الأسئلة تلك الأسئلة التي على الهاتف، يكون إنسان بطر عنده وقت كثير والهاتف والشيخ بين يديه 40 كتاب 20 كتاب 10 كتب، له ساعة يقرأ ويجمع طرق حديث ويكاد أن يبدأ يكتب فيرن الهاتف، فيرن الهاتف فيشتت أمرك، ثم بعد قليل يقول لك خذ فلان، وفلان يقول لك خذ فلان ويعطيك لعام. وأن تقدر لو أنك بقيت مع الأول لأسمعته ما ينبغي، ما ينبغي أن يسمع. أما العام الثاني والثالث لا تستطيع أن تسمعه شيئا، تخاف أن يرتد عن دينه. فهذا حب في السائل الأول، تصدق على شيخك بوقته، وأنت ابسط الكلام مع العوام وأنت تنصح لهم. والشيخ الآن في مثل هذا المقام لا يسمح وقته ولا ذهنه لمثل هذا الأمر، لمثل هذا البطل. إذا والله يعني تنتابني المشاعر أمام الهاتف في بعض الأحيان إن رددت أتم، وتنتابني المشاعر في بعض الأحيان إن لم أرد أتم. يعني أحيانا أقول إن رددت أتم، أنا أسقط وأخشى من الزلل والخطأ فيما أسقط، فلا بد أن أهمل. وأحيانا تنتابني شعور أنني إذا ما رددت لعل هذا يحتاج، لعله لم يتعلم يقع في إشكال. وأسوأ أنواع الأسئلة على الهاتف على الإطلاق، أو ذاك الأخ ما شاء الله بارك الله يطلب برسالة بالجوال يطلب منك أن تؤصل وأن تفصل بابا من أبواب العلم، يقول لك أرجو أن تجيبني بتفصيل وتأصيل ويعطيك جواب سؤال، تقول أين عقل هذا الإنسان؟ طب هذا التفصيل والتأصيل يحتاج إلى ساعة أو ساعتين كلام، ويحتاج إلى كتابة رسالة، إيش تفصيل وتأصيل على هذا؟ الها لا تطالب بدليل، لا تطالب بتفصيل، لا تطالب بتفصيل، الهاتف اسأل عن مسألة عملية، إن لم تأخذ الجواب وقعت المحظور، واترك التفصيل والتأصيل والتدليل إلى مجالس العلم. تخيل لو الشيخ جاوب بالتفصيل والتأصيل على 10 مسائل في اليوم، ما هو حاله؟ يستنزف طاقته ويذهب وقته وتبح حنجرته ويتعب. سؤال الهاتف سؤال عملي، السؤال مش عملي ما تسأل على الهاتف، شيء تريد أن تفعل، إذا لم تسأل تقع في المحذور. اسأل اسأل وما تطيل، كيف حالك يا شيخ، كيف أنت، كيف صحتك، كيف الأولاد، حبيبي اسأل حبيبي اسأل، هذا الوقت عندي طويل، هذه 4 كلمات طويلة جدا، أنا أخاف ما في ذهني أن يجرد عني، سألني بس كل ما كل سددك الله بارك الله فيك، واسأل واسأل ما تعمل قصة. ثم بعض الناس لما يتكلم معك بده إياك تحاوره بقلب الجرأة وبعدين تكلم، طب يا أخي اسأل، شيخ شيخ سمعي أنا أسمعك، اسأل كمل سؤالك، أنا ما أحاورك أنا بنتظر سؤالك، أنا ساكت بنتظر سؤالك. صدقا أشعر بعذاب في كثير من الأحاديث لم أجيب على الأسئلة، أشعر كان يعاقب كان يعذب، وفي كثير من الأحيان أعزم أن أرمي الهاتف وألا أحمله أبدا، ليس ضمنا على وقت من وقتي، لكن خدمة لديني وخدمة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد لا تتكلف ما لا يعنيك، اجعل لكل مقام مقال، مجلس العلم له مقام، مجلس الفتوى له مقام، مجلس الجلوس مع الشيخ في خلوته وفي زيارته وفي أن ترافقه في رحلته وفي درسه، خذ راحتك وابسط الكلام كما تشاء، لكن مجلس رجل مشغول ومشغول بشيء أخطأ فيه قد يدخل النار، قد يقع في المحظور وقد يقع في المعصية، تريد أن تنظم وقتك في الإجابة. كنت في نفسي في بعض المواقف ألوم شيخنا الألباني رحمه الله، وأقول في نفسي يا ليت الشيخ يرفق بنا، فكان الشيخ إذا واحد طول عليه الكلام يغلق الهاتف مباشرة، مش فاضل هالمسائل، يغلق، ما نستطيع أن نغلق الهاتف، ما نستطيع أن نغلق الهاتف أمام الناس، لكن تريد أن تقول لأخ يسأل يا أخي أنا أجيب على أسئلة بعد العشاء، ثم يفتح لك قصة ويذكر لك أحاديث التهديد والوعيد من كتمان العلم، وتقول يا ليتني أجبته على 100 سؤال وما عملها القصة هذه. أنا ليس من حقي أن أنظم وقتي، أنا لأني طالب علم ليس من حقي أن أنظم وقتي، أنا ينبغي أن يبقى كل إنسان متى أرادني في نومتي وفي قعدتي وفي خلوتي وفي بحثي وفي عبادتي، ينبغي أن أبقى كالجندي في الحدود ليس هكذا الناس. قبل أيام قليلة تطرق بيتي امرأة بعد 12 ليلا ومعها امرأة أخرى، أنا أريد فلان، قلت أختي والله ليس من عادات وتقاليد أستقبل امرأتين بعد 12 ليلا، معذرة، وغلقت الباب، ما أدري ماذا تريد، لكن هل ممكن امرأة عاقلة تزور إنسان حتى تسأله بعد 12 ليلا؟ تقول أين الناس، أين عادات الناس، هذا أمر ممقوت في عاداتنا، امرأة تأتي وحدها ومعها صديقة لها تزور شيخا في منتصف الليل بعد منتصف الليل، شيء عجيب دون موعد دون شيء. فكان الله في العون ولا حول ولا قوة إلا بالله، كان الله في العون ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله يعني أنت مصدور ومخلوم، جاء بمناسبة ترغيب البخاري على الاعتصام في الكتاب والسنة بعد ما يفرح من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. قال حدثنا إسحاق أخبرنا عفان حدثنا وهيب به، فالتقى إسناد البخاري مع إسناد مسلم في وهيب. تأمل معي تأمل معي، وصل الإمام البخاري إلى وهي عن طريق شيخه إسحاق بن راهويه العفاري المسلم عنه، يعني واسطتين وصل إلى من؟ إلى وهي. مسلم وصل إلى وهي من طريق شيخه محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب بن ابن خالد أيضا بواسطتين. فكان البخاري ومسلم سيئان في هذا الإسناد. أيضا أخرج البخاري في موطن قبله تحت رقم 731 ووضعه في كتاب الصلاة وبوب عليه باب صلاة الليل، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب بن حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب بن وصل إلى وهيب الإمام البخاري عن طريق واحد. فالإمام البخاري في هذا الطريق كأنه شيخ لمسلم. لو مسلم جعل شيخه البخاري بدل محمد بن حاتم ثم يروي عن آخر عن واسطة بينه وبين وهل ويروي عن بهز بن أسد مسلم، والبخاري يروي عن عبد الأعلى ابن حماد، فكان في الموطن الثاني إسناد الإمام البخاري أعلى من إسناد الإمام مسلم. وبلا شك أن أسانيد الإمام البخاري أعلى، بل أسانيد الإمام الترمذي أعلى. البخاري أعلى ما فيه الرباعي وثلاثيات البخاري وثلاثيات الترمذي كثيرة وهي شهيرة معلومة وأخذ. أعود لأتمم متن الحديث من طريق وهي في كتاب الاعتصام من كتاب السنة. البخاري ماذا يقول؟ يقول ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم ما زال بكم الذي رأيتم من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا اللفظ بالتمام والكمال أورده الإمام البخاري وهو يبين لنا المقدار الذي حذفه مسلم، وأنه ذكر قطعة من الحديث فحذف الذي قبله وحذف الذي بعده، لأن الذي قبله والذي بعده مع اللفظ الذي قبله يتطابقان، فأبرز القطعة التي وقع فيها خلاف بين من روى عن أبي النضر بين عبد الله بن سعيد وموسى ابن عقبة عن سالم أبي النضر عن بشر ابن سعيد عن زيد ابن سالم. نرجع الآن إلى شرح الحديث لقراءة شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على حديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استمرار صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، وسواء في هذا الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد أو يندب كونه في المسجد وهو ركعة الطواف.
إذن الأصل في النافلة أن تؤدى في البيت إلا إن كانت جماعة وندب الشرع إلى التداعي إليها، وإلا إن كان المسجد هو سببها مثل تحية المسجد. ونضيف لذلك صلاة التطوع يوم الجمعة والإتيان مبكرا لصلاة الجمعة، فالتطوع في المسجد أفضل من التطوع في البيت. وما عدا هذه الصور فأداء صلاة السنة سواء كان راتبة أي أم غير راتبة، والراتبة هي التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير الراتبة هي التي لم يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه أم تلك، الأفضل أن تؤدى في البيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، معناه صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة. والمراد به صلاة النافلة، أي صلوا النوافل في بيوتكم. وقال القاضي عياض رحمه الله: قيل هذا الفريضة، ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يدخل إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم. قال: وقال الجمهور: بل هو في النافلة لإخفائها. وللحديث الآخر: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قلت: الصواب أن المراد النافلة، وجميع أحاديث الباب تقتضي، ولا يجوز حمله على الفريضة.
قلنا من منهج مسلم المضطرب في صحيحه أنه يأتي بحديث فيه لفظ عام ثم يذكر تحته حديثا آخر فيه تفصيل لللفظ العام. فالحديث الذي بدأ فيه الباب حديث ابن عمر، وهو الذي سمعتم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ثم ذكر على إثره حديث جابر بن عبد الله، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فحديث جابر يبين أن المراد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته بعد أن يؤدي فرضه في المسجد، ولا تقل إن بيتي يصلي فيه النساء والأولاد فأنا لا داعي لأصلي في بيتي النافلة، فإن المخاطبين كانت نساؤهم تصلين وكانت بناتهم كذلك. فأنت اجعل خيرا في صلاتك، اجعل خيرا في صلاتك إن صليت في بيتك فإن في هذا خيرا، وهذا الخير كما بيناه وفصلناه في أول الدرس الماضي هو خير يجمع بين الدنيا والآخرة، هو خير له أثر مادي وحسي وتربوي على أهل البيت، فلا تقصر في الامتثال لهذا الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أقصى وأبعد من الرياء وأطول من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان، كما جاء في الحديث الآخر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
إذن أنواع البركة كثيرة، وفصلنا هذا، ولكننا نزيد بعض الفوائد التي تستنبط من الحديث. وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله أخرجه برقم 482 وبوب عليه بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. باب كراهية الصلاة في المقابر. وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 1205 وقال على إثره حديث ابن عمر هذا، قال: وفيه دليل على الزجر عن الصلاة في المقابر. وفيه دليل على الزجر عن الصلاة في المقابر. لا تجعل بيتك كالمقبرة، المقبرة تهجر، إذا تصلي في البيت هجرت بيتك من الطاعة. إذا المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، والمقبرة لا تؤدى الصلاة فيها. نحن الآن درجة عند العوام إذا مروا بالمقبرة يقرؤون الفاتحة، ولم يرد ذلك في حديث حتى موضوع، لم يرد حديث في ذلك. والأحاديث المشتهرة عند المحدثين الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يمكن أن نستفيد من هذا اللفظ أحكاما أخرى، يمكن أن نستفيد معاني وأحكاما فقهية وكذلك تربوي. يمكن أن نقول من لم يصلي في بيته النافلة فكأنما جعل نفسه ميتا. من لم يصلي النافلة في بيته فكأنما جعل من نفسه ميتا. ولذا الصلاة في المسجد فيها حياة، الصلاة الراتبة في البيت فيها حياة، فيها حياة القلب، في إشارة إلى أن أصل الحياة في العبادات وروحها الإخلاص، وهي في البيت تؤدى بمعزل عن نظر الناس. يمكن أن نستفاد من الحديث خصوصا في رواية مسلم التي فيها تأمل معي نعود نعيد الضمائر لنخرج فائدة جيدة. قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. تتخذوها ضميرها على ما يعود البيوت. طب الآن نذكر الحديث القطعة الثانية من الحديث ولا تتخذوا البيوت قبورا. ما لا يمكن أن نستفيد من هذا؟ منع الدفن في البيت. ولا تتخذوا البيوت قبورا، لا تتخذ بيتك قبرا. فهذا يفيد معنى جيدا، وهذا المعنى منع الدفن في البيت. وللأسف كثير من الناس اليوم يوصون أن يدفنوا في بيوتهم وأن لا يلحقوا بمقابر المسلمين وأن يحرموا أجر سلام المسلمين والمؤمنين عليهم وأن يحرموا الدعاء دعاء الزائرين المقابر الأموات. فنص الحديث يفيد النهي عن الدفن في البيوت. هل هذا النص عام؟ لا، هو خاص، خاص في حق من؟ خاص في حق الأنبياء. النبي كما يقول أبو بكر لما وقع نزاع كيف يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يغسلونه وأين يدفنونه، فغسلوه ولم يجردوه من ثيابه ودخل عليه الرجال فصلوا عليه ثم النساء صلين عليه فرادى. ثم لما جاء الدفن قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد صح ذلك عام أنه ما من نبي إلا ويدفن مكان قبضه، ما من نبي إلا ويدفن مكان قبضه. هذا خاص بالأنبياء، فالنبي يدفن في المكان الذي قبض فيه ولو كان في بيته. لماذا؟ لأن الله خص الأنبياء في البرزخ بشيء خاص. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. طيب نعود لنستفيد فائدة جديدة من الحديث. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ولا تتخذوها قبورا، هل الأموات يصلون في قبورهم؟ ماذا يفيد الحديث بدلالة الإشارة؟ الحديث يفيد بدلالة الإشارة إلى أن الميت لا يصلي في قبره، والذي يصلي في قبره إنما هم الأنبياء. النبي يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، قبورا تصلوا في قبورها. كان ثابت البناني ممن يصلي ويحسن صلاته، وكان من دعائه اللهم إن كنت قد أعطيت أحدا صلاة في قبره فأعطني، إن كنت قد أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني. فهذه حياة برزخية. وفي هذا إشارة إلى مذهب الحق في حياة البرزخ، وأن الحياة في البرزخ إنما هي عند الله. قال الله عن الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون. فليست حياة البرزخ كالحياة الدنيا كما يقول الأشاعر. الأشاعر يقولون أن الأموات لهم حياة في البرزخ إن كانوا من أهل الصلاح، ولهم مقدرة على الخوارق والكرامات وهم أموات أشد من مقدرتهم في الحياة. وسبب فساد توحيد الألوهية عند الأشاعرة وسبب كون الصوفية من الأشاعرة التوسع في هذا المعتقد، التوسع في هذا المعتقد خلال أهل السنة. أهل السنة يعتقدون أن هنالك حياة في البرزخ هي عند الله، ولا يوجد صلة بين أي الحياتين، بين الحياة في الدنيا والحياة في البرزخ. هذه غير تلك. ولذلك نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلينا عليه يسمعنا؟ لا، فإن ملكا يعرض علي صلاتكم. الأشاعرة الصوفية ماذا يعتقدون؟ لما تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم النبي يسمعك، والنبي على مقدرة أن يخاطبك وأن يخرج من قبره وأن يمشي معك، أو أن يمد يده إليك وأن تقبل يده، يمد اليد من القبر. هذا معتقد عندهم، هذا معتقد عندهم. ولذا فساد توحيد الألوهية مداره على فساد هذا النوع من المعتقد. وسر كون الصوفية أشاعرة إنما هو هذا الأمر، ولا سيما في العصور المتأخرة. والتدرج في هذا المعتقد ومعرفة التفاصيل فيه يحتاج إلى كلام طويل، ويحتاج إلى دراسة موجبة ومعبة. والعبد الضعيف قام بذلك، فأسأل الله عز وجل أن يعينني على الإتمام وأن تطبع الدراسة المفردة في هذا الباب. لكن الشاهد أننا نستفيد من هذا الحديث أن الميت لا يصلي في قبره، وأن هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يشرف في بيته، وخص بذلك لأنه يصلي في قبره، ولأنه كذلك يذكر ربه في بيته. فهذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله بريد عن أبي بردة. قد سبق مرات أن بريدا بضم موحدة. قوله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. في زينة إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلى من الذكر.
حسب. وأيضا فيه تدقيق، فيه فضل الوجود في المكان الذي يذكر الله تعالى فيه. فإنك إذا وجدت في مكان يذكر الله تعالى فيه هذا المكان كالحي، أما المكان الذي لا يذكر الله تعالى فيه كالميت. والحي ينفع غيره، والميت لا ينفع غيره. ذكرت لكم وأختم درسي بهذه الفائدة المهمة أن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق محمد ابن العلاء أبو قريب، وهو الشيخ الثاني لمسلم، الأول أبو الله المسلم البراد، والثاني أبو قريب محمد بن العلاء. كلاهما روى الحديث عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. قلنا لفظ البخاري، ما هو لفظ البخاري؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي الميت. ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه والذي لا يذكر الله تعالى فيه كمثل الحي والميت. ومن المعلوم أن مسلما لما يروي الحديث ويسوق اللفظ الشيخ الثاني أو الثالث يقول هذا لفظه. واستفدنا من أن مسلما إن ذكر حديثا عن أكثر من شيء ولم يقل هذا لفظه إنما يكون لفظ الشيخ الأول، تذكرون هذا؟ غرني صنيع البخاري وجعلني بعد الدرس الماضي أكشف وتأكد. الذي يظهر من خلال معرفة المناهج أن البخاري روى عن الشيخ الثاني، ومسلم لما يروي الحديث يروي لفظ الشيخ الأول، وهنالك فرق بين لفظ البخاري ولفظ مسلم. فلم يبقى إلا أن يكون لفظ البخاري لفظ من؟ لفظ من؟ لفظ أبي كريب محمد بن علاء. فبدأت أبحث فوجدت الحديث أخرجه ابن حبان والإسماعيلي كلاهما من طريق أبي يعلى عن أبي كريب ولكن بلفظ مسلم. أصبح لفظ أبو كريب هو لفظ عبد الله بن يوسف البراز هو اللفظ الأول، وهذا غريب. حتى نتأكد من البحث حصرنا من روى الحديث عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة، فوجدنا يعني الآن ننتقل في من روى الحديث غير هؤلاء الاثنين عن أبي أسامة. من روى الحديث عن أبي أسامة؟ فوجدنا أن جمعا كيوسف بن موسى وإبراهيم بن سعيد الجوهري وموسى بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن هؤلاء والقاسم بن دينار يوسف بن موسى إبراهيم بن سعيد الجوهري موسى بن عبد الرحمن القاسم بن دينار كلهم روى الحديث عن أبي أسامة، وكلهم قال مثل البيت الذي يذكر الله تعالى. فتأكد عندنا من خلال هذه القرائن أن الحديث اللفظ الصحيح فيه هو لفظ مسلم، أن اللفظ الصحيح فيه هو لفظ مسلم. قلنا هذا في الدرس الماضي وما فصلناه وما دللنا عليه، لأن خشيت أن يطالبني أحد منكم بالدليل. يقول مسلم روى الحديث عن شيخين وأنت قلت اللفظ الثاني لفظ الشيخ، لماذا رجحت هذا عن ذاك؟ فلما وجدنا من روى الحديث عن أبي أسامة غير المذكورين فوجدنا أربعة مع أبي الكريم يرويه بلفظ مثل البيت. ولما دققنا في لفظ أبي الكريم وجدناه أيضا يرويه بلفظ مثل البيت. ومن ها هنا يأتينا السؤال، من أين وقع للبخاري مثل الذي يذكر ربه؟ مدام شيخه مدام أن شيخه يرويه بلفظ مثل الذي مثل البيت، فمن أين وقع للبخاري؟ هذا الذي الآن يحتاج إلى ما. أما نحن في طمأنينة وعلى شبه يقين أن الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بلفظ مثل البيت وليس مثل الذي يذكر ربه مثل السكن لا مثل الساكن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قرابة العشر من الأسئلة من فرقة متفرقين، سلكت أجدادهم واجتمعت مشاعرهم، يسألون ماذا يفعل الخطباء وما هو موقفنا من ذاك الفيلم الذي يسيء النبي صلى الله عليه وسلم. أخ آخر يقول ينشر بعض الإخوة رسالة تدعو إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتجمع والوقوف عند السفارة الأمريكية غدا بعد الجمعة. احتجاجا على الفيلم التابع من سيد النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها مع زيادة ونقصان في العبارات. أما أن نجتمع احتجاجا عند السفارة الأمريكية فهذا لا ينفع. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية. هذه حقيقة الله يريد أن يعلمكم إياها، لا تنسوها أبدا ولن تجد أبلغ منها. أولئك شر البرية. فالذي يكفر بالله ولا يربط قلبه باليوم الآخر ولا يخاف من المحشر ومن يوم القيامة فهذا يقال له افعلوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، الله بصير بكم. كيدوا للإسلام والمسلمين، وإذا فلتتم من كيد الله في الدنيا فلن تفلتوا من عذاب الله في الآخرة، فالله بصير بكم. كيدوا وكيدكم وصفه ربنا، وإن كان لتزول منه الجبال ووصفه الله بأنه كيد الليل والنهار. وهؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم، وهؤلاء في حقيقة أمرهم كالذي ينفخ على الشمس ليطفئها. وهذا الكلام المسعور على الإسلام، على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيه أن الله سمه محمد وأحمد، فمحمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من خصالها. الله الذي خلقه، والله الذي اختاره واصطفاه، والله الذي رباه، والله الذي أدبه. فالله خلقه لنفسه، واصطنعتك لنفسي، هذا قوله في موسى، فما بالكم بمن هو أفضل منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطعن يدل على غيظ وحقد، ومن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر شيخ الإسلام في كتابه صار من المسلول في شاتم الرسول أنه إمام من أئمة الكفر، وأنه لا تقبل له توبة، لو تاب لا تقبل توبته. ويقول شيخ الإسلام في هذا الكتاب عن التابعين والمجاهدين، كنا إذا حاصرنا الخصوم فسمعنا أصحابها يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشرنا بسرعة الفتح، استبشرنا بأن الله سيفتحها. فالحمد لله بلاد أوروبا وبلاد أمريكا الإسلام فيها منتشر انتشارا عظيما، والناس إقبالهم على الإسلام كبير، وليس ذلك لشيء إلا لأن الإسلام هو الحياة. فالإسلام بالنسبة إلى سائر الأديان كالحي والميت، فالحي يتحرك بذاته وقوته فيه، والميت كالنصرانية واليهودية إن لم تحمل عبر الأموال والعطايا والهدايا والحسنوات والمستشفيات وإرساليات التعليم تبقى ميتا خالدا لا يقبل عليه أحد ولا يلومك. هذا الشتم، هذه الأشياء في تقديري وفهمي أنها لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها. فأسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين فهما وحسن تقدير، وأن يرزقهم دراسة العواقب. يراد بمصر شر كبير، والذي يقرأ تاريخ المصريين وينظر في المؤلفات التي ألفت في هدم الكنائس في مصر يجد أنه قد ألفت عشرات من الكتب، والذي يقرأ تأريخ المئة السابعة والثامنة والتاسعة، قرون الثامن والتاسع الهجرية، يجد أن النزاع بين اليهود بين النصارى والمسلمين في مصر نزاع شديد شديد شديد، والأعداء يدرسون ويرصدون ويخططون وينفرون. ونسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل ضعفهم وهلاكهم في تدبيرهم. هذا كيد لمصر، ومصر ستكاد من أوجه كبيرة وكثيرة، وكأني بهم يريدون أن يكون للأقباط كيان سياسي، وأن يكون لهم دولة خاصة بهم، وأن يحصر السودان بين دولة في الجنوب والشمال، يقطعون شيئا من جنوب مصر وتحصر السودان وتقطع بلاد المسلمين، ولا تبقى بلاد المسلمين بلاد الممتثل، أن تقطع بلاد المسلمين وألا ترجع لأن تكون وحدة واحدة. أسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين فهما وحسن تقدير للأمور، الصياح والمظاهرات والاعتصامات ليست إلا من أفعال الردود، فعل الرد أو رد الفعل عفوا رد الفعل، ليست من ورائها إلا تفريغ العواطف. وأظن أننا بحاجة لأن نكون فقلاء وأن نحسن التعامل مع العاطفة، وأن نجنب أنفسنا العاطفة، وأن نفهم ما هو الواجب الشرعي الذي علينا، وأن نتعامل مع هذه المشاكل على أنها مسائل، وأن نعلم حكم الله من قبلنا. نزداد تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نزداد تمسكا بأن نتعلم الصحيحين وأن ننشر أحاديث الصحيحين للأمة، نزداد تمسكا في أن ننشئ أهالينا على حب نبينا، أن نتعلم سنة وسيرة نبينا، وأن نتعلم هديه، وأن نقتدي به في الظاهر والباطن، وللظاهر والباطن ارتباط قوي. إياك أن تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ظاهرك كظواهر الكفار. أغض الكفار بشكلك، بذكرك لربك، بتردادك لأحاديث نبيك، بأن تعلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كن مع خير البرية، يعني تدري خير البرية، خير البرية خير الملائكة، خير مخلوق لله بإيمانك وعملك الصالح وابتدائك وابتدائك النبي صلى الله عليه وسلم، تكون أحسن ملائكة عند الله عز وجل. ولا صراحة لنا إلا بأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ينعقون، هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم. الخوف من أصحاب العواطف، العواطف من الشباب المتحمس الذي لا يقدر العواطف، والأمر لا أقول عفوي، الأمر إصابة اشتركت فيه ويريدون كيدا، وأسأل الله عز وجل أن يرده. اتركوا العواطف واعلموا أن سعادتكم في الدنيا والآخرة إنما هو في الاتباع والاقتداء. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذه آية جديرة أن تكون موضوع الخطبة، تخطب غير تجعل هذه. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكرنا قبل أن يبلغنا إياه نبينا لا ذكر لك، وإنه لذكر لك ولقوم، وسوف تسأل. وقبلها فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. ذكرنا الذي نغيظ به الأمم أن نتمسك بالوحي. يا الله ما أجمل الوحي. في الناس اليوم إلا من رحم الله العقل والفكر ويذكرون الإسلام باسم الفكر. أنت اجعل دينك اتباعا فاستمسك بالذي أوحي إليك. اجعل دينك وحيا استمسك به. وهذا الفرق بين طالب العلم وغيره. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه هذا الاستمساك تذكر لك ولقومك. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. آية عجيبة. ألا العقل؟ أليسنا أصحاب عقول؟ ربنا ومن أصدق من الله قيلا يقول لنا أن ذكرنا هنا. فلذا لما نقبل على ديننا دين الوحي ودين الكتاب والسنة هذا الذي يحقق ذكرنا وهذا الذي يغيظ عدونا هذا الذي يغيظ عدونا. هذا هو أحسن شيء في الرد على هؤلاء أن نبقى على الخير الذي معنا وأن ندعو إليه وأن نتوسع فيه. وأسأل الله عز وجل أن يثبت إخواننا في بلاد الكفر من المسلمين وأن يهديهم رشدهم وأن يمن عليهم بطاعة الرحمن وأن يبتعدوا عن المعاصي والقادرات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.